إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 13 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. لازلنا في بيان مسائل حديث أبي هريرة في باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، فذكرنا من مسائل الحديث حكم رفع الصوت بالعلم في المسجد وأنه جائز، وكذا الصنائع وتعليم الصبيان، وكذلك منع البيع والشراء في المسجد لعلتين: لخصوص البيع والشراء لأن هذه دنيا، وما ننسى أثر عمر رضي الله عنه: إنما جعلت المساجد لذكر الله عز وجل. فإذا يعني كانت تجارتهم، فإذا ذكرتم تجارتكم ودنياكم فاخرجوا إلى البقيع. ووصلنا إلى حكم السؤال في المسجد، وهذه مسألة مهمة. هؤلاء الذين يعني يتسولون فيأتون ويسألون الناس في المساجد، فعندنا في صفحة 512 من المجلد 12 قال الشيخ: ومنها أن المازري استنبط من الحديث منع السؤال في المسجد. قال الشيخ الأيوبي: قيل يحرم عطاؤه، وقيل لا، وقيل إن كان يتضرر به أهل المسجد بأن يرفع صوته ويشوش على المصلين، أو يمر بين يدي مصل، أو يسأل بإلحاف، حرم عطاؤه لكونه إعانة على ممنوع، وإلا جاز إعطاؤه. قال: وهذا التفصيل هو الصواب. وذكر الشيخ أدلة، منها ما رواه أبو داود بإسناد صحيح، الحديث المشهور حديث أبي بكر: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن ابنه، فأخذتها منه فدفعتها إليه. فهذا يدل على جواز السؤال في المسجد. وأيضا الحديث بالرواية الأخرى: من أصبح منكم اليوم صائما، هذا في صحيح مسلم ولكنه بدون ذكر المسجد. الحديث الآخر المشهور في صحيح مسلم: في هؤلاء القوم مجتاب النمار الذين جاءوا حفاة عراة مجتابي النمار، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أمر بالصدقة عليه. نعم. فالمهم أن هذا فيما يتعلق بالسؤال في المسجد، ولكن إذا كانت يعني تمنع منه أو يمنع منه ولي الأمر من أجل مصلحة ومن أجل التأكد من احتياج المحتاج، فطبعا هذا يمنح في المسجد بجميع الأحوال. مسألة أخرى وهي رفع الصوت بقراءة القرآن والذكر، هذا كله يعني عند هذا الحديث من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، لأنه أولا يرفع صوته، وثانيا أنه يعني جعل في المسجد ما لا يليق بالمسجد من الدنيا. فما أحسن أثر عمر رضي الله عنه، هذا مهم. فإذا ذكرتم تجارتكم ودنياكم فاخرجوا إلى البقيع. فذكرها هنا الشيخ هذه المسألة فقال لا يجوز رفع الصوت في المسجد بقراءة القرآن أو الذكر. فقد أخرج أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناجى ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وأخرج أحمد أيضا عن ابن عمر اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان فذكر مثل الذي قبله. وهكذا علماء المذاهب يعني نصوا على هذا. ففي الدر المختار من كتب الحنفية يحرم في المسجد رفع الصوت بالذكر إلا للمتفقه. وفي البحر الرائق أيضا من كتبهم إذا جهر الإمام فوق حاجة الناس فقد أساء. وفي مختصر خليل من كتب المالكية يكره رفع الصوت بقراءة القرآن في المسجد. وهذا وهكذا في كتب الشافعية والحنابلة. فهذا ما يتعلق بمسائل هذا الحديث. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقرئ، هذه الطريق الثانية، الطريق الأولى ابن وهب عن حيوة وهذا المقرئ عن حيوة. والمقرئ هو عبد الله بن يزيد المكي وليس المدني. عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي وليس المدني. بصري الأصل وهو ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة. فهذا من المقرئين ومن المحدثين، من المقرئين ومن المحدثين، مثل خلف بن هشام الذي هو شيخ الإمام مسلم، من المقرئين ومن المحدثين. ونبه الشيخ هنا على أن أصحاب برنامج الحديث ها هنا غلطوا فترجموا للمقرئ بأنه عبد الله بن يزيد المخزوم المدني الأعور. قال وهو من شيوخ مالك. وأما هذا عبد الله بن يزيد المكي هذا من تلاميذ مالك. نعم. قال حدثنا حيوة وهو حيوة بن شريح قال سمعت أبا الأسود. أبا الأسود هو نفسه محمد بن عبد الرحمن الذي في الإسناد قبله يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. فهذا حديث أبي هريرة. الحديث الثاني في الباب هو حديث بريدة وقد أخرجه من ثلاث طرق، الثوري وأبو سنان ومحمد بن شيبة ثلاثتهم عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة. قال الإمام مسلم: حدثنا حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر ثقة حافظ، بغدادي ثقة حافظ. قال: حدثنا عبد الرزاق بن عمام الصنعاني قال: أخبرنا الثوري سفيان بن سعيد أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة وربما دلس، عن علقمة ابن مرثد الحضرمي أبو الحارث الكوفي ثقة، عن سليمان بن بريدة. سليمان بن بريدة ثقة، عن أبي وهو بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي أسلم قبل بدر، أن رجلا نشد ينشد بمعنى يعني رفع صوته بالطلب، فقال: أن رجلا نشد في المسجد، نشد ضالته جمله، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، من دعا أي من وجد، من دعا يعني من وجد، من وجده فدعا إليه ونادى عليه، يعني الرجل هذا قال: من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني من وجد الجمل الأحمر، من دعا إلى بمعنى إيش؟ بمعنى وجد، يعني وجده فدعا إليه، فدعا إليه صاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت. هذا يدل على أن من دعا إلى بمعنى وجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ففيه أن ما بنيت له المساجد معلوم، وهو ذكر الله تعالى وطلب الآخرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال: حدثنا وكيع، وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، عن أبي سنان. أبو سنان سعيد بن سنان الكوفي صدوق له أوهام، سعيد بن سنان الكوفي صدوق له أوهام. قال: الدارقطني سعيد بن سنان اثنان، أبو مهدي حمصي يضع الحديث، وأبو سنان كوفي سكن الري من الثقات. سبحان الله، فإذن هذا الكوفي من الثقات، ودرجته صدوق له أوهام. قال: عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني قال: حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي أبو عبد الله الكوفي، ثقة صحيح الكتاب، ثقة، نعم، أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها، وهو ثقة صحيح الكتاب، عن محمد بن شيبة. محمد بن شيبة ابن نعام الضب الكوفي مقبول، هكذا يعني حكم عليه الحافظ أنه مقبول، ومعروف أنه مقبول حيث يتابع، وإلا فهو لين الحديث. فيعني يتوقف قبول حديثه على إيش؟ على المتابعة له. لكن ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع، روى عنه مسعر وهشيم وخارجة ابن مصعب وابو معاوية وفضل بن عياض وجر بن عبد الحميد محمد بن عينة، ما شاء الله جمع. والراوي إذا ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع فيسلكه ابن حجر وابن القيم والألباني. نعم يسلكه ابن حجر، فربما صنيعه في التقريب يختلف عن صنيعه في كتب أخرى. فإذا هذا ذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه جماعة. عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه قال: جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما، يعني محمد بن شيبة ذكر بمثل حديث الثوري وحديث أبي سنان. قال مسلم: إما أن الإمام مسلم يعني نفسه كما أن صاحب الكتاب كما ابن حزم مثلا يقول قال علي، نعم، وابن المنذر يقول قال أبو بكر، وإما أن يكون هذا من الراوي عنه، من الراوي عن مسلم. قال مسلم: هو شيبة بن نعامة أبو نعامة. وهذه من الفوائد في صحيح مسلم أن الإمام مسلم أحيانا يعرف بلاش يعرف بالرجال. قال: هو شيبة بن نعامة أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. الله أكبر، يعني يمكن أن نضيف يمكن أن نضيف الإمام مسلم إلى من ذكرنا، إلى من ذكرنا الآن ابن حجر وابن القيم والألباني في قاعدتهم أن الرجل إذا كان يعني ذكره ابن حبان في الثقات وهو مجهول الحال، فإذا يعني روى عنه جماعة يعني يسلك. فهذا يعني من الفوائد، يعني هذا من الفوائد المستفادة من صحيح مسلم. طيب، هو محمد بن شيبة، فكيف قال مسلم هو شيبة بن نعامة؟ هل هو أراد أن يعرف بأبيه ولا بمحمد نفسه؟ الصحيح أن التعريف بمحمد نفسه. يقول الشيخ الأيوبي: هكذا نسخ الكتاب والظاهر أن فيه سقطا، والصواب هو محمد بن شيبة بن نعامة أبو نعامة، لأن أبا نعامة كنية لمحمد لا لأبيه شيبة. نعم. وأما ما ذكره الإمام النووي فذكر يعني قال في هذين الحديثين فوائد، منها النهي عن نشر الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوه من العقود، وكراهة رفع الصوت في المسجد. قال القاضي: قال مالك وجماعة من العلماء يكره رفع الصوت في المسجد حتى بالعلم وغيره، وقد عرفت ما فيه. وأجاز أبو حنيفة وغيره رفع الصوت بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه. وأيضا في قوله: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، قال القاضي: فيه دليل على منع عمل الصانع في المسجد كالخياطة وشبهها، وقد منع بعض العلماء من تعليم الصبيان في المسجد، قال بعض شيوخنا إنما يمنع في المسجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس ويكتسب به، فلا يتخذ المسجد متجرا. فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة وإصلاح آلات الجهاد، المثاقفة تسوية الرماح، ولذلك منه الثقف، الثقف يعني الحاذق الماهر، لأنه يسوي الإيش؟ يسوي الرمح حتى إذا رمي به لا ينحرف يمينا أو شمالا. قال وحكى بعضهم خلافا في تعليم الصبيان فيها. الباب الذي بعد ذلك باب طويل ومهم جدا، وهو باب السهو في الصلاة والسجود له. باب السهو في الصلاة والسجود له. السجود له، اللام هنا للسببية، يعني والسجود بسببه، بسبب السهو، السجود للسهو يعني بسبب السهو. نعم. طيب ما هو السهو؟ في 522 أطال الشيخ الأثيوبي في التفرقة بين السهو والنسيان، والذي يظهر والله أعلم ما ذكره صاحب مراقي السعود في الأصول مبينا الفرق بينهما، فقال زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. زوال ما علم قل نسيان، يعني النسيان زوال ما علم، عرفت شيء وبعدين زال، ولو كان موجودا لايش لذكرته. زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. يعني ايش؟ يعني في حال السهو العلم ما زال كالنسيان، وإنما هو موجود لكنه يعني لكنه مكتني مختفي. قال شارحه يعني أن النسيان هو زوال المعلوم من القوة الحافظة والقوة المدركة، يزول من القوة الحافظة ومن القوة المدركة، له محفوظ وله مدرك. قال فيستأنف تحصيله لأنه غير حاصل لزواله. نعم. مثلا قلت لك أذكر نواقض الوضوء، إذا كانت ستة مثلا تذكر خمسة، وبعدين السادس تقول نسيت، أنت بتعترف أنك نسيت، يعني أن هذا أن علمه زال من القوة الحافظة ومن القوة المدركة. وأما السهو اكتنان المعلوم، يعني غيبته عن القوة الحافظة، مع أنه غير غائب عن القوة المدركة، يعني هو موجود في القوة المدركة لكنه غائب عن القوة الإيش الحافظة. قال فهو الذهول عن المعلوم الحاصل، فيتنبه له بأدنى تنبيه. سبحان الله، فيتنبه له بأدنى تنبيه، فالسهو يسير. نعم، قل سهى في الصلاة، ولذلك الذي يسهو في الصلاة بمجرد أن يقال له سبحان الله يعني يتذكر، بخلاف الناس، الناس يعني ما يتذكر إلا بمعالجة. قال فيتنبه له بأدنى تنبيه. وقيل هما مترادفا، ويدل على الترادف أنه ذكر في الأحاديث، لما قال ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت، فعبر بالإيش بالنسيان، وسيأتي سيأتي ذكر السهو وذكر النسيان مما يدل على أنهما يعني مترادفة. نعم، لكن يعني الفرق أحسن، لأن السهو في الصلاة يعني يكون قريبا، ولذلك الإنسان إذا ذكر يتذكر. السهو في الصلاة يكون قريبا بخلاف الإيش؟ بخلاف النسيان. فهذا أحسن، أن السهو أقرب من النسيان. قال: باب السهو في الصلاة والسجود له. وهذا من يعني طبيعة بني آدم، فنسي آدم فنسيت ذريته، فكما أن كل بني آدم خطأ فكذلك كل بني آدم نسى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء، إذا ذكر تذكر. وذكر الإمام مسلم في الباب أحاديث يعني جامعة لحالات السهو في الصلاة، حديث أبي هريرة وحديث ابن بحينة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن مسعود وحديث عمران ابن حصين. ذكر حديثين لأبي هريرة لكنهما واحد. أما حديث أبي هريرة الأول فذكره من طريقين، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ومن طريق عبد الرحمن الأعرج. طبعا نقرأ الأحاديث أولا ثم نرجع إلى يعني مسائل سجود السهو، لأنه بعد قراءة الأحاديث تتضح المسائل. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا قال: قرأت على مالك الإمام عن ابن شهاب محمد بن مسلم وبكر المدني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أبو هريرة حافظ الصحابة، أحاديث 5374، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان. نعم، فهل نحن نستحضر هذا؟ يعني أنت عندما تقوم تصلي أنت في الحقيقة تقوم إلى معركة بينك وبين أعدى أعدائك. ولماذا يعني يأتي الشيطان في حال الصلاة؟ لأن الصلاة فيها سجود، وبلاء الشيطان كان بسبب امتناعه عن السجود. سبحان الله، لأنه أمر بالسجود فلم يسجد. ولذا ابن آدم عندما يقرأ السجدة فيسجد يتولى الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فإذا إذا قام يصلي جاءه الشيطان. الشيطان، الألف واللام يقولون للعهد، يعني الشيطان يعني شيطان معهود، وهو شيطان الصلاة، وهو خنزب أو خنزب. جاء الشيطان كما روى الإمام مسلم نفسه في كتاب السلام أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها علي يخلطها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. جاءه الشيطان فلبس عليه، لبس يلبس، كما قال سبحانه: ولا لبسنا عليهم ما يلبسوا. لبس، الباء مفتوحة في الماضي مكسورة في المضارع، بخلاف لبس الثوب فتقول لبس بكسر الباء يلبس بفتحها. أما لبس هنا بمعنى خلط، فلبس عليه يعني خلط عليه حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم يعني وجد هذا التخليط فليسجد سجدتين وهو جالس، فليسجد ترغيما للشيطان، لأن السجود ثقيل عليه كما عرفنا. نعم، ليس شيء أثقل عليه من السجود. لما لحقه ما لحقه بسبب الامتناع عن السجود لآدم. فإذا فليسجد سجدتين، أي وإن تكرر السهو. وكل المسائل هذه ستأتي. ماذا لو تكرر السهو؟ هل يسجد لكل سهو سجدتان أم يكفي سجدتان لجميع السهو؟ الصحيح الثاني وعليه الجمهور أنهما سجدتان مهما تعدد السجود. فليسجد سجدتين وهو جالس، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقم ثم ليسجد سجدتين؟ نعم، فليسجد سجدتين وهو جالس. طيب، دون أن يعني يتيقن أنه فلبس عليه أن خلط عليه لا يدري كم صلى، فهل إذا الإنسان ما درى كم صلى يسجد سجدتين وخلاص، أم أنه يتحرى ويعني يبني على اليقين؟ الصواب أنه يتحرى، فإن وصل إلى شيء عمل به وإن لم يصل فيبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين. فحديث أبو هريرة هذا مجمل، وفصله وفسره حديث أبي سعيد كما سيأتي. إذن هذا مما ينبغي إدراكه، حديث أبو هريرة هذا يعني مجمل وحديث أبي سعيد مفصل له. وإن كان هناك من قال بظاهر هذا الحديث كالحسن البصري وطائفة، لكن إن شاء الله كل هذا سيأتي، لكن نتفقه أولا بأول. فهذا حديث أبو هريرة يفصله ويفسره حديث أبي سعيد. فإذا وجد أحدكم ذلك فعند التلبيس عندما يعني لا تدري كم صليت، فأولا تتحرى الصواب لتبني عليه، تحاول أن تنظر في قرائن وكذا، ثلاثة أربعة، تقول لا أنا صليت أربعة بأمارة كذا وكذا، فهذا يكفي، هذا تحري الصواب. فإذا تحريت الصواب وبنيت عليه فهذا تسجد بعد السلام كما سيأتينا. وأما إذا لم تصل إلى شيء فتبني على الأقل، ثلاثة أربعة، اثنين ثلاثة، تبني على الأقل، تخليهم اثنين، ثلاثة أربعة تجعلها ثلاثة، فتبنى على الأقل وكن السجود قبل السلام. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. عمرو الناقد وزهير بن حرب، عمرو بن محمد الناقد وزهير بن حرب. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح ابن المهاجر التجيب المصري ثقة ثبت، عن الليث ابن سعد، كلاهما يعني الليث وسفيان، كلاهما عن الزهري يعني في مقابل مالك بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي صدوق ربما وهم، قال حدثني أبي وهو هشام بن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري ثقة ثابت رمي بالقدر، عن يحيى بن أبي كثير أبو نصر البصري ثقة ثبت يدلس ويرسل. قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان. سبحان الله. فإذا هو يعني يتغيظ من صلاة العبد ويتغيظ من الأذان، أدبر الشيطان. له ضرات، ضرات حقيقي، طالما أنه مخلوق يأكل ويشرب فإذا له ضرات. بعضهم قال هذا تمثيل هذا تشبيه، هذا كله غلط، والصحيح له ضرات حقيقة. أدبر الشيطان له ضرات. لماذا؟ لماذا يضرط؟ حتى لا يسمع الأذان، لأن الأذان ثقيل عليه. الأذان دعوة التوحيد، الأذان دعوة للصلاة، وهو يحارب الإنسان في الصلاة، فهو يعني يضرط حتى لا يسمع التأذين، حتى لا يسمع فيكون إيش؟ فيكون شاهدا للمؤذن، فيكون شاهدا للمؤذن، لأن المؤذن يعني يشهد له كل من سمع. قال الشيخ في صفحة 547 يفعل ذلك ليشغل نفسه عن سماع الأذان لئلا يشهد للمؤذن يوم القيامة، لأنه كما جاء في الحديث عند البخاري لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. نعم. قال فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر. ثوب بها يعني نودي إليها مرة ثانية، التثويب النداء إليها مرة ثانية يعني بالإقامة. والتثويب سمي تثويبا من تلويح الرجل بثوبه، لأنه قديما كان عندما تأتي الجيوش كانوا يرسلون ناديا ينظر لهم الجيش، فإذا رآه لوح بثوبه يعني كأنه يدعوهم يقول لهم احذروا جاء العدو، فسمي التثويب تثويبا من تلويح الرجل بثوبه. فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل. يخطر أو يخطر بين المرء ونفسه، يعني يوسوس، يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. إن هنا نافية، إن عليك إلا البلاغ، يعني ما عليك إلا البلاغ. إن يدري يعني ما يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد السجدتين وهو جالس، يعني بعد التحري أو البناء على اليقين. قال حدثني حرملة بن يحيى هو التجيبي المصري قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو هو عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث المصري، عن عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصار وهو ثقة، عن عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني ثقة ثبت فقيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ضرات، فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه. هذا يعود إلى إيش؟ أذكر كذا أذكر كذا. فالإنسان الشيطان يذكره بالدنيا، ولما تخرج من الصلاة تذهب وتأكل كذا وتفعل كذا، فهنأه ومناه. هنأه يعني هنأه أصلا هنأه هنأه لما كانت مجاورة لمناه فأبدلت الهمزة ألف أصلا، فهنأه ومناه. مناه فيها ألف، فلما كانت هنأه مجاورة لها فأبدلت إيش؟ أبدلت ألف. هنأه من التهنئة، ومناه مناه من الأمان، وهنأه من المهانئ يهنئه، والشيء الهنيء الذي يأتي من غير تعب، الشيء يأتي من غير تعب، لأنه لو جاءه بالشيء الذي يتعب منه لن ينشغل به، وإنما يأتي ويجعله يكسب ملايينه في صلاته، وتفعل كذا وكذا ويكون عندك 2 مليون 3 مليون 5 مليون، يعني أشياء تأتيه من غير إيش، من غير تعب. أما لو جاءه بالكد وكذا الإنسان لن ينشغل بالتعب. فالتهنئة من التهنئة عندما تقول هنيئا، هنيئا يعني هنيئا مريئا، يعني يدخل بطنك من غير تعب. نعم. فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر. نكتفي بهذا من أجل يعني ضيق الوقت، وإن شاء الله نكمل، لكن بناخذ إجازة أسبوع، يعني الأسبوع الطالع هذا أسبوع العيد نأخذ إجازة، ونبدأ إن شاء الله الجمعة التي بعد العيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.